تحدد لنا بعض الأشياء التي عملها الله بنفسه، أي أنه لم يوكل هذا العمل لإنسان أو لملاك، لكنه هو بنفسه تمم هذا العمل، لأن شخصا آخر لم يكن يستطيع أن يقوم بهذا العمل، ولأنه هو اهتم بهذا العمل اهتماما خاصا فجعله يتممه هو نفسه. فمثلا نقرأ في غرة الرسالة إلى العبرانيين في العدد الثالث، يقول: الذي عن المسيح الله الابن، الذي وهو بهاء مجده، بهاء مجد الله الآب، ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي. صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. وفي إنجيل يوحنا في الأصحاح 17، في تلك الصلاة الجميلة التي رفعها المسيح من أجلنا، نقرأ قوله في العدد 19: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، أو نفسي، لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. وفي الرسالة الأولى إلى كنيسة تسالونيكي الأصحاح الرابع والعدد 16 يقول: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. الرب نفسه. وأخيرا أضع أمامكم أيضا ما جاء في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح 21 والعدد 3، حين إذ نقرأ القول: الله نفسه يكون معهم إلها لهم. سمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. ونحن نستعد لكي نتقدم إلى هذه الفريضة المقدسة التي يعلمنا الوحي أننا حين نتقدم إليها ونأكل من الخبز ونشرب من الكأس، نذكر موت الرب إلى أن يجيء، أي أننا نذكر ونخبر بأمرين هامين: موت الرب ومجيء الرب. دعونا نتأمل في تمهيد لتقدمنا لهذه المائدة، دعونا نتأمل في هذين الأمرين الأساسيين، في موت الرب ومجيئه، كما ورد في الآيات التي قرأتها عليكم. فأولا الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والعدد 3: بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي. حين أراد الله أن يطهرنا من خطايانا، لم يعطي هذا العمل لأي كائن آخر إلا إلى نفسه، لأن أي كائن آخر لم يكن من الممكن أن يتمم هذا التطهير لنا من خطايانا. أي كائن يمكن أن يقوم بهذه المهمة؟ أيستطيع نبي؟ أيستطيع إنسان مهما بلغت قداسته أن يكون فدية عني وأن يموت لأجل شره. إن أي إنسان مهما بلغت قداسته خاطئ، هو في الموازين إلى فوق، والذي كسر وصية واحدة فقد كسر الناموس كله. إن كل إنسان في نظر الله خاطئ، يحتاج إلى فداء، يحتاج إلى خلاص، فكيف يستطيع الخاطئ أن يخلص خاطئا آخر؟ وما كان من الممكن أن يوكل الله هذه المهمة إلى ملاك، لأن الملاك لا يساوي العالم كله. كان لابد أن الذي يقوم بهذه المهمة شخص بار بلا خطية، وأن تكون دماؤه كافية لأن تفدي العالم كله، أن يكون هو وحده أثمن من العالم كله حتى تستطيع دماؤه أن تكفر عن خطية العالم كله. لم يكن من الممكن إذن أن فداءنا وتطهيرنا من خطايانا يتم عن طريق ملاك أو إنسان، بل كان لابد أن يتم عن طريق الله نفسه. ولكن هل كان ضروريا أن الله يأتي إلى أرضنا؟ فهمنا أنه لا بد أن يكون هو نفسه مسؤولا عن تطهيرنا. ألم يكن من الممكن أن يطهرنا وهو باق في المجد، وهو باق في السماء؟ ألم يكن من الممكن أن يقول كلمة فيطهرنا من خطايانا؟ كلا أيها الإخوة، كان لا بد أن يأتي بنفسه إلى هذه الأرض، وأن يصير خطية لأجلنا، وأن يأخذ اللعنة عنا، وأن يعلق على صليب العار من أجلنا. ذلك لأن قداسته كانت تتطلب عدلا من الإنسان الذي سقط، لأن أجرة الخطية موت، وكان لابد أن يتم قصاص الخطية على الإنسان. إن لم يكن على الإنسان، إن أراد الله أن يرفع قصاص الخطية عن الإنسان، فلا بد أن يوقع القصاص على شخص آخر يحل محل الإنسان ويكون مساويا وأعظم من كل الناس في كل العالم، أن يكون بارا. لذلك كان لا بد أن المسيح يأتي أرضنا ويحمل عارنا. نحن لا نستطيع أبداً أن نفهم الوسيلة التي بها أصبح صلب المسيح طريق الخلاص لنا. وفي كلمة الله نحن نجد أكثر من تفسير لما عمله صليب المسيح من أجلنا. هناك تفسيرات كثيرة ونظريات كثيرة، ولا يتسع المجال لأن نتأمل فيها، لكن من بعضها مثلا أن ما عمله المسيح على الصليب قد هزم به الشيطان والرياسات والسلاطين، كما نقرأ هذا في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والعدد 15. يقول: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. وهو يتحدث هنا عن صليب المسيح، فيقول: إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. كيف؟ إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. أي أن ما عمله المسيح على الصليب به قد انتصر على الشيطان وهزمه، وكان هذا ضروريا لفداء الإنسان. حين خلق الله الإنسان خلقه كاملا، خلقه على صورته، خلقه وهو يريد له الحياة المقدسة الشركة الدائمة معه. ثم جاء عدو، جاء الشيطان، وكأنه كان في صراع مع الله، وأسقط الإنسان، أسقط هذا الكائن الذي خلقه الله الكامل على صورته، وخلقه وهو يريد له الكمال. وكان ما عمله الشيطان في الإنسان سهما وجه إلى قدرة الله وإلى قداسة الله، وكان لابد أن ينتصر الله على ما عمله الشيطان في الإنسان. وهذا ما تم في المسيح على الصليب. فما عمله المسيح على الصليب قد أكمل فداءنا، أولا من جهة الله، وثانيا من جهتنا نحن. إن كفارة المسيح على الصليب أولا وقبل كل شيء قد ردت سهام الشيطان إليه، إلى الشيطان، تلك السهام التي وجهها إلى قدرة الله وإلى قداسة الله. حين أسقط الإنسان ارتدت هذه السهام إلى الشيطان. حين أقام المسيح الإنسان وأعاد إليه قداسته، وأعاد إليه خليقة جديدة، وأعاد إليه الشركة مع الله، وجعله على صورة الله مرة ثانية. وحتى لو لم يكن لموت المسيح تأثير على الإنسان، وهذا مستحيل، فإن ما له من جهة الله عمل كامل. إن ما عمله المسيح على الصليب قد رد ما سلبه، أو ما حاول الشيطان أن يسلبه من قداسة وقدرة وعظمة الله. وهيهات للشيطان أن يسلب من الله قداسة أو قدرة. لذلك يقول بولس الرسول إن المسيح على الصليب حين هزم الشيطان جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. ذلك لأنه كما قلنا مرارا إن هدف الشيطان في الحياة هو أن يكون إلها بدل الله، أن يتخلص من الله، هدفه الأساسي لا أن يسقطك وأن يسقطني، فهذه أهداف جانبية. الهدف الأساسي أن يزحزح الله، أن يكون هو الله. وهذا ما حاوله في المسيح ابن الله، صلبه وظن أنه تخلص من الله، وأنه بعد صلب ابن الله سيكون هو إلها للإنسان. وإذ انتصر المسيح على الشيطان في هذه الموقعة الكبرى التي أعد لها الشيطان كل عدته، ومات المسيح على الصليب وقام منتصرا وأقام معه الإنسان الخاطئ، هزم الشيطان في آخر معركة كان يعد عدته لها. الشيطان اليوم قد هزم، شيطان قد سحق، إن نسل المرأة قد سحق رأس الحية. وهذا أول ما عمله المسيح على الصليب. إلا أن عمل المسيح على الصليب له جانب آخر، فهو افتدى الإنسان. وكثيرة هي الآيات التي تتحدث عن أن المسيح كان فاديا، مات عنا، مات لأجلنا، أخذ مكاننا، صار خطية لأجلنا. أي أن موت المسيح كان موتا نيابيا عنا. أجرة الخطية موت، وكلنا قد أخطأنا وكلنا نستحق الموت، لكن هكذا أحب الله كل واحد فينا، حتى أنه لم يرد لنا موتا، كان لابد أن يموت هو لأجلنا، فبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أخذ مكاني، أخذ أجرة خطيتي، أخذ عاري وأطلقني حرا. ولعل معترض يقول: وكيف يمكن أن الله يعاقب بارا؟ كيف يمكن أن عدالة الله تكمل بأن تعاقب من لا يستحق العقاب؟ الوحيد الذي لا يستحق الموت هو المسيح، فكيف يمكن أن يكون الله عادلا وأن يميت من لا يستحق الموت وهو المسيح؟ أيها الإخوة، إن الله لم يفعل ذلك في شخص، لكنه فعله في نفسه. إنه هو اختار أن يموت عنا، هو لم يأخذ شخصا وغير مستحق للموت ووضع عليه الموت وأطلقنا أحرارا. إنه باختياره قبل أن يكون هو نفسه فدية عنا، فجاء هو بنفسه إلى الأرض. نحن إذن لا نستطيع أن نعترض ولا أن نرى في ذلك ضربا من ضروب عدم العدالة، بل إننا نرى نموذجا من المحبة التي لا حدود لها. لقد اختار هو أن يحبنا، وإذ أحبنا أخذ عارنا. وهناك نظرة ثالثة لصليب المسيح، وهي أن المسيح بمجيئه إلى الأرض وبصلبه عنا أعلن لنا محبة الله التي ما كان من الممكن أن نتبينها بغير هذا الإعلان المنظور. لذلك يقول الكتاب: الله بين محبته لنا، إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. أيها الإخوة، إن جانب المحبة في الله من الصعب على الإنسان أن يدركه، ودعونا نتذكر أننا ندركه الآن بعد 2000 عام من مجيء المسيح إلى الأرض. لكن بغير المسيح، وحتى إلى هذا اليوم، الذين لا يعرفون المسيح من الصعب عليهم جدا أن يتصوروا أن الله محبة. الله عدل، نعم، الله قداسة، الله قوة وقدرة، كل هذا ممكن، بل هذا أول ما يتصورونه في الله. لكن من الصعب جدا أن يتصور الإنسان أن الله محبة. لذلك جاء المسيح، وكما يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: الذي هو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، كان صورة مجسمة لله فأعلن لنا محبته. أعلنها لنا في تعاليمه، أعلنها لنا في معجزاته، أعلنها لنا على قبر لعازر، أعلنها لنا مع ابن أرملة نايين، أعلن لنا محبته في مختلف الظروف. ولكن هل كان ضروريا أن يموت؟ نعم، لأنه لو لم يكن المسيح قد مات لحق لإنسان أن يقول: إن لمحبة الله حدودا لا تتعداها. نعم، هو محبة لأنه أعلن لنا ذلك في تعاليم المسيح وفي معجزاته، ولكن هذه المحبة لها حدود. قد يتصور إنسان هذا وقد يقول بعد ذلك: أنا خطيتي أبعد من حدود محبة الله. الله محبة، لكن محبته لا تكفي لأن تغفر خطيتي، فأنا سقطت إلى شر دركات الخطية. أما وقد مات المسيح لأجلنا، ففي موته يقول الله لكل إنسان: أنت تركتني لكني لازلت أحبك، أنت أهنتني، أنت حاربتني، أنت جدفت علي، أنت استهنت بي، أنت عشت في الخطية وعاشت الخطية فيك، ولكني ما زلت أحبك، ومحبتي أعظم وأكبر من خطيتك، ويمكنها أن تغفر خطيتك. والدليل على ذلك أن المسيح لم يقف في محبته عند حد، لكنه وصل إلى الموت، إلى آخر ما يمكن أن تصل المحبة إليه. دعونا أيها الإخوة ونحن نتقدم إلى هذه الفريضة المقدسة نتذكر ما عمله المسيح لأجلنا. إنه قهر الشيطان، إنه أعاد خلقنا إذ أخذ مكاننا، إنه رد لله ما حاول الشيطان أن يسلبه، إنه يعطينا خليقة جديدة، أعلن محبة الله التي لا حدود لها. أما الأمر الثاني الذي يصنعه الله بنفسه، فيقول المسيح في هذه الصلاة الجميلة في الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا والعدد 19: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي، أقدس أنا نفسي. كان المسيح قبل هذه الكلمات يتحدث إلى الآب عن أنه قد أرسلنا إلى العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. كان معنا وحفظنا وهو على الأرض، حفظ التلاميذ، حفظ أتباعه وهو على الأرض، والآن قد صعد إلى المجد. لكن هل حين يصعد إلى المجد يترك أتباعه بغير عون، بغير رعاية؟ بعد أن قال: ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، قال: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي كما أرسلتني إلى العالم. أرسلتهم أنا إلى العالم، وفي العالم سيقابلون الضيق، سيواجهون السهام، ستنقض عليهم الوحوش الضارية، سيحاربهم الشيطان، ولكن لأجلهم أقدس أنا ذاتي. كلمة أقدس دعونا نتذكر معناها. القداسة أو كلمة أقدس معناها أخصص، أفرز. القداسة كلمة هاجيوس في اللغة اليونانية معناها إفراز شيء أو شخص لغرض معين. فحين يقول لأجلهم المسيح حين يقول لأجلهم، لأجل التلاميذ، لأجل المؤمنين بي، أقدس أنا ذاتي، أي أخصص أنا مجهودي وذاتي لكي أرعاهم وأحفظهم في العالم الذي أرسلتهم إليه. أرأيتم أيها الإخوة إلى عظمة هذا العمل الذي يعمله المسيح لأجلنا؟ على الصليب أكمل تطهير خطايانا، وفي المجد قدس نفسه، قدس ذاته، خصص نفسه لكي يرعانا، لكي يحافظ علينا، لكي يشفع فينا. إن كاتب الرسالة إلى العبرانيين بعد أن قال إنه صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، قال بعد ذلك: جلس في يمين العظمة في الأعالي. هو لم يكتفي بأن يطهرنا من خطايانا على الصليب، ثم يتركنا حيارى في هذا العالم، في وسط طيارات جارفة وإلحاد وشر وخطية وإثم، لكنه وهو في المجد قد خصص نفسه لكي يحافظ علينا، لكي يرعانا، هو شفيعنا. ما أجمل تلك الصورة التي يرسمها بولس الرسول في رسالته إلى كنيسة روميا في الأصحاح الثامن. تصور أنك متهم، أن هناك من اشتكاك النيابة قد رفعت دعوى ضدك، وقد وكلت أنت لك محاميا قديرا. مهما كانت قدرة هذا المحامي، فإنك لا تطمئن إلى ما يمكن أن يحكم به القاضي، فقد لا يأخذ القاضي برأي المحامي الذي يدافع عنك. لكن ماذا تقول لو أنك دخلت قاعة المحكمة ورأيت المشتكي عليك النيابة، ثم نظرت إلى منصة القضاء ووجدت أن القاضي الذي سيحكم لك أو عليك هو نفسه المحامي الذي يدافع عنك، الذي يفند ما يتهمك به المشتكي والذي يثبت براءتك، ماذا تقول حين تكتشف أن القاضي هو محاميك؟ إذاك تطمئن أنك قد برئت. هذه هي الصورة التي يرسمها لنا بولس في رسالته إلى أهل رومية في الأصحاح الثامن. يقول: من سيشتكي على مختار الله؟ الشيطان. الشيطان هو المشتكي، يشتكي على مختار الله. من هو الذي يدين؟ من الذي له حق الإدانة؟ هو المسيح. الوحيد الذي له حق الإدانة هو المسيح، لأنه البار الوحيد، وهو وحده الذي يحق له أن يدين، وسوف يدين العالم. لكن يقول بولس الرسول: المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا، أي يدافع عنا، يحامي عنا. القاضي الذي له حق الإدانة هو المحامي الذي يدافع عنا، هو الذي أخذ عارنا ومات لأجلنا. ما أجمل هذه الصورة! لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يقول المسيح. ثم نأتي إلى الأمر الثالث الذي يصنعه الرب بنفسه، ونقرأه في الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي، إذ يقول في العدد السادس عشر: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لا يتسع المجال أيها الإخوة لأن نطيل الحديث في هذا الموضوع، وسيكون موضوع تأملنا في اجتماعات قادمة، لكن دعونا نركز على هذا القول: الرب نفسه بهتاف. حين يأتي الوقت لكي تلتقي العروس بعريسها، لن يبقى العريس في المجد، وبكلمة يأمر الكنيسة عروسه أن تصعد إليه، في محبته وشوقه سيأتي هو بنفسه لكي يلتقي بالكنيسة في الهواء على السحاب. لأن الرب نفسه بهتاف. من الذي سوف يهتف؟ ليست الملائكة أيها الإخوة، الرب نفسه هو الذي سيهتف. والدليل على ذلك ما جاء في إنجيل يوحنا في الأصحاح الخامس، حين قال المسيح في العدد الثامن والعشرين: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. الذين في القبور سيسمعون صوته، هتافه، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. هذه قيامة الذين ماتوا في المسيح، يقومون للحياة، قيامة الحياة للاختطاف. والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة، هؤلاء سيسمعون الصوت بعد حوالي 1000 عام من الأوائل، وسيقومون. هؤلاء هم الأشرار غير المؤمنين بالمسيح، سيقومون للدينونة، قيامة الدينونة. إذن حين يأتي الرب نفسه لاختطاف الكنيسة، سيهتف، سيهتف بفرح لأنه سيلتقي بعروسه. إن كان المؤمنون في بقاع العالم كله يفرحون بلقاء الرب، ففرحة الرب تفوق فرحة المؤمنين جميعا. العريس سيلتقي بعروسه التي هيأها لنفسه عروسا لا عيب فيها، كنيسة لا عيب فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك. بأي شيء سيهتف؟ لعله سيقول: تعالوا إلي، ذات الهتاف الذي هتفه على الأرض، تعالوا إلي. سيقول: تعالوا إلي أيها المؤمنون. فسيخرج الذين رقدوا في المسيح ويأخذون أجسادا ممجدة، والأحياء الباقون سيتغيرون في لحظة في طرفة عين، ويلبون النداء ويلتقون مع المسيح في الهواء. ويقول بعد ذلك: وهكذا نكون كل حين مع الرب. من تلك اللحظة لن نفارق الرب. سيأخذنا إلى بيت الآب وسنكون معه، سينزل بنا إلى الأرض وسنكون معه، سيملك على الأرض وسنملك نحن أيضا معه، سيدين العالم وسنجلس نحن أيضا على كراسي ندين معه. لن نفارقه، سنكون كل حين مع الرب. وهذا يأتي بي أخيرا إلى هذه السورة الجميلة عن السماء الجديدة في رؤيا يوحنا اللاهوتي على الأصحاح 21 والعدد 3. يقول: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. هو نفسه سيمسح كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد. الأول والآخر، البداية والنهاية، الأصل وما تصب فيه كل الأشياء سيكون معنا. نحن المصدرة غير الموجود. الله هكذا أحبنا حتى بذل ابنه الوحيد لأجلنا، وخصص ذاته لأجلنا، وسيأتي بنفسه لاختطافنا. في النهاية في أورشليم الجديدة سيكون هو نفسه معنا. ما أمجد ما عمله المسيح لنا، وما أعظم ممتلكاتنا في المسيح. دعونا أيها الإخوة نقدرها ونمتلكها ونطالب الله بها. ننحني للصلاة. يا بان السماوي، إننا نشعر